بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ولازلنا معكم في هذا الشهر المبارك الذي أوقاته من أجمل الأوقات، من أحسن الأوقات، و تتنوع فيه العبادات من فضل الله سبحانه رب السماوات. ومن العبادات التي نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان موضوع زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو الفطرة، والفطر أفصح. و لا يخفى عليكم أن الإنسان خطأ، وأن المسلم أو العبد البشر معرض للخطأ، معرض لكلمة تخرج من لسانه قد تفسد صومه أو قد تخدش في صومه، معرض لسماع محرم، إلى نظرة محرمة. كل هذه المعاصي أو الزلات والهفوات قد تحدث خدوشا في الصيام، ويصعد غير كامل أو فيه نقص أو فيه ما فيه من الخدوش التي طرأت عليه بسبب زلات العبد في أيام رمضان. تأتي زكاة الفطر لتطهر الصيام وليرتفع إلى الله عز وجل نقيا طاهرا نظيفا، فكما سأذكر بعد قليل في الحكمة من تشريع زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر رحمة من الله سبحانه وتعالى للصائمين، فمن ثم تشبه نوع من الترقيع أو التنقية أو التطهير للصوم. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى زمنه أو إلى سببه، أي الصدقة التي زمنها الفطر بعد الصوم أو سببها الفطر. وسميت صدقة الفطر بهذا الاسم لأنها تزكي خلق المسلم. زكاة الفطر تزكي خلق الصائم وتزكي صومه، فينمو خلقه. وكيف ينمو ويزكى خلق المسلم بزكاة الفطر؟ لأنها مطهرة للصوم، وطهارة للصوم، وطهارة الصوم طهارة للصائم نفسه، لأنه هو القائم بالعبادة بلا ريب. وثانيا تطهر الخلق، لأن من أخرج زكاة الفطر ففي هذا دلالة على كريم، أنه إنسان كريم شهم، وهذا يخرجه من عداد البخلاء إلى عداد الكرماء وأهل الجود والبذل. وزكاة الفطر في تشريعها حكم التمسها العلماء. ما الحكمة في تشريع زكاة الفطر؟ من الحكم التطهير للصيام وثواب الصائم، كما ذكرت قبل قليل، مما ينقص أجره وأجر صيامه أو يخدش صومه بما تكلم به باللسان أو نظر له بالعين أو سمعته الأذن من المحرمات في أثناء الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن أيضا الحكم حكم تشريع زكاة الفطر أن زكاة الفطر تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، فيشعر أفراده بأنهم في أسرة واحدة متكافلة متكافئة مترابطة، حيث ترى الطعام ينقل من هنا وهناك ليدخل البيوت، يخرج من بيوت الأغنياء فيدخل في بيوت الفقراء فيترابط المجتمع. أيضا من حكم تشريع زكاة الفطر إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء والمساكين الصائمين في يوم العيد بالأكل والشرب بعد شهر صيام، فلا يبقى الفقير دون طعام وأكل، في حين أن يوم العيد يوم أكل، فلا يجد الفقير طعاما، لا يكون هذا في مجتمع المسلمين، بل يجد طعاما ليأكله هو وعياله فيشعر بفرحة العيد وأنه يوم فطر ويوم فرح. ومن الحكم أيضا تؤدي إلى أن الأغنياء لا يحقدون، أن الفقراء لا يحقدون على الأغنياء بأن يكون في قلوبهم ضغينة وحقد، لأنهم لا يجدون الطعام في يوم العيد يوم الفرح، ولا يجد الأب ما يطعم عياله بفقره. تأتي زكاة الفطر لتطهر القلوب وتنقحها بأن الفقير يجد الطعام فلا يحقد ولا يكره الفقراء ولا يحقد على المجتمع، بل يجد الطعام والشراب. الجوع صعب متعب، ليس كل أحد يصبر عليه، فلذلك تأتي زكاة الفطر لتطهر القلوب من أي حقد أو ضغينة، بل يجد الفقير طعاما هو وعياله يستأنس ويفرح ويأكل. أيضا تؤدي إلى الأمن المجتمعي، فإذا وجد الناس طعاما وجد الفقير طعاما ربما زاد عن يوم العيد لشهر وشهرين، الفقراء يجمعون وهذا من حقهم ولا بأس، يأمن المجتمع، لأن المجتمع إذا قل فيه الجوع انتشر الأمن، بخلاف إذا انتشر الجوع حينئذ تكون مشكلة، نسأل الله السلامة. فالفقراء عندما يجدون الطعام تسكن نفوسهم، فمن ثم تسكن يعني الجوارح ويهدأ الإنسان. ففي تشريع زكاة الفطر تقوية ووقاية للأمن الوقائي وأمن المجتمع، وهذا من عظمة الإسلام ومن حكمة هذا الدين الذي ينشر الأمن والأمان والسلم في المجتمع المسلم. وهذا دلالة على كما بينت عظمة هذا الدين. زكاة الفطر وقتها لها وقت لا يجوز قبله ولا تجزئ بعده، إلا لمن يعني فاتته. لا، فوقتها وقت وجوب ووقت جواز ووقت عدم إجزاء. فوقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا أعلن عن يوم العيد أو أول يوم شوال حينئذ وجبت زكاة الفطر. فلو أعلن دخول شوال بعد غروب شمس يوم 29، فمعناه أن غدا أول يوم العيد وجبت زكاة الفطر. كذلك إذا أتممنا الشهر 30 يوما بغروب شمس يوم 30 من رمضان، فقد وجبت زكاة الفطر، أي صارت واجبة في الذمة، فمن هنا وجب الإخراج. هذا وقت الوجوب عندما تجب في الذمة. وقال بعضهم بطلوع فجر يوم العيد، وهي تجب على الصحيح بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. هذا بيان لوقت الجواز، أقصى وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وجبت في الذمة، ويجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ولا يجوز أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد. وأيضا من الأدلة على أنه لا تجوز بأكثر من يوم أو يومين قبل العيد ما أخرجه ابن خزيمة من طريق أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن أيوب سأل نافعا متى كان ابن عمر يعطي الصاع يعني زكاة الفطر، قال نافع: قبل الفطر بيوم أو يومين، ولأنها تسمى زكاة الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر، ولأن الحكمة من مشروعيتها تطهير الصائم مما صدر منه من لغو أو رفث أو إثم يخدش صومه، وهذا يتحقق في نهاية الشهر. نهاية الشهر، أما قبل نهاية الشهر ما تكون هناك كفارة قبل وقوع الإثم، لما الكفارة تأتي بعد الإثم. وصدقة الفطر من حكمها ومن أسباب تشريعها أنها كفارة للصائم من اللغو والرفث، والكفارة تأتي بعد الإثم، لا تأتي قبل الإثم، وهذا يكون في نهاية الشهر ولا يكون في أول الشهر أو قبل الشهر. أخيرا، وأحكام زكاة الفطر كثيرة، لكن اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا، ولعلنا من خلال الأسئلة نجيب عليها، أو الحلقة القادمة يوم الخميس أكمل أحكام زكاة الفطر. بقي شيء أخير أذكره، أنها تجب على المسلم الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من صام ومن لم يصوم لعذر شرعي كالمرض أو كبر سن، كلهم تجب عليهم، لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر، يخرجها عنهم من تجب عليه النفقة، رب الأسرة والبيت القائم على نفقتهم وإطعامهم وإنفاقهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وهناك أحكام أخرى لكن أكتفي بهذا، ومع إن شاء الله الأيام القادمة نبينها أكثر، والله تعالى أعلم.